بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في الأدب المفرد في باب العيادة جوف الليل، أي عيادة المريض. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله. من هو بشر ومن هو عبد الله؟ ها، بشر بن المفضل، توافقون أحمد أو تخالفونه؟ ها، بشر بن محمد المروزي، وعبد الله هو ابن المبارك. بشر الذي يروي عن عبد الله هو بشر ابن محمد المروزي، وعبد الله شيخه هو ابن المبارك. قال أخبرنا يونس عن الزهري. فمن يونس إذن؟ يونس بن يزيد. ابن يزيد من؟ الأيلي. لماذا؟ كيف عرفت أنه يونس بن يزيد الأيلي؟ ها؟ لأنه يروي عن الزهري. أحسن. يونس الراوي عن الزهري هو ابن يزيد. قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض إلا كان كفارة ذنوبه حتى الشوكة يشاكها أو النكبة. الحديث متفق عليه. قال حدثنا المكي، مكي بن إبراهيم، قال حدثنا الجعيد ابن عبد الرحمن، يصغر ويكبر فيقال له الجعد ويقال له الجعيد، عن عائشة بنت سعد أن أباها وهو سعد بن أبي وقاص قال: اشتكيت بمكة شكوى شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ جاء في نسخة: وأترك لها الثلث، أي ابنته. قال: لا. قال: فأوصي بالنصف وأترك لها النصف؟ قال: لا. قال: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته، فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. وأيضا هذا الحديث متفق عليه. والحديث الذي قرأناه أولا حديث عائشة: ما من مسلم يصاب بمصيبة، قلنا ليس هناك فيه شاهد واضح للباب العيادة جوف الليل، فكأنه متعلق بالباب الذي قبله وهو كفارة المريض. وحديث سعد الشاهد من قوله: فأتاني، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، ففي أنه جاء يعوده. وقد نظرت في كثير من رواية الحديث في السنن وبعض المسانيد والمعاجم، فما رأيت رواية فيها التصريح أنه عاده ليلا، ويحتاج مزيد نظر. فالحديث الأول من الحديثين اللذين قرأناهما حديث عائشة: ما من مسلم يصاب بمصيبة، والمصيبة عامة يفسرها ما بعدها، أي شيء يصيبه، أي مما يكره، مما يشق عليه، وجع أو مرض، وجع الألم أو مرض، إلا كان كفارة ذنوبه، حتى الشوكة يشاكها أو النكبة، أي حتى إذا أصابته شوكة اكتسب ذلك يكون كفارة لذنوبه، أو النكبة. النكبة ما يصيب الإنسان كان يضرب رجله بالأرض ونحو ذلك، وقد يكون فيها جرح وقد لا يكون فيها جرح، فهو شاهد للباب الأول أن المرض كفارة للذنوب. والحديث الثاني حديث سعد قال: اشتكيت بمكة شكوى شديدة. جاء في رواية في الصحيح قال: أشرفت منها على الموت، وكان ذلك في حجة الوداع. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني. جاء في رواية أيضا في الصحيح قال: فلما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بكيت بكاء شديدا وأنا مشفق أن أموت في الأرض التي هاجرت منها. وكان قد مات قبله سعد ابن خولة. الذي سمى بعض الرواة بائسا، لكن البائس سعد ابن خولة، أي مات بمكة وكان قد هاجر منها، وهو لم يرجع إليه مقيما، إنما جاءوا غازين فتح مكة. فقلت: يا رسول الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، وابنته اسمها عائشة. بقي هل هي عائشة هذه التي روت عنه؟ جزم بعض الشراح أنها ليست هي، لأن هذه قال تأخرت، وهذه عائشة بنت سعد الراوية لهذا الحديث، قالوا أدركها مالك وروى عنها. في هذا الحديث إشكال، كيف هناك مصعب بن سعد بن أبي وقاص وأولاد آخرون، كيف سعد يقول ليس لي إلا ابنة واحدة، لا أترك إلا ابنة واحدة، فكيف الجواب؟ أي هذا في ذاك الحين يوم حجة الوداع لم يكن عنده إلا بنت واحدة، ثم رزقه الله تعالى ذرية، بقي رضي الله عنه، تولى لعمر، كان أمير العراق، كان قائد معركة القادسية وغيرها، بقي إلى زمن طويل. قال: فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث لها؟ قال: لا، أي لا يجوز ذلك. فسأل سعد عن شيء محتمل وهو النصف، قال: فأوصي بالنصف وأترك لها النصف؟ قال: لا. قال: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث، والثلث كثير. قال: ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني فدعا له: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته، أي لا تمته في البلد الذي هاجر منه، فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. فيما يخال إلي، فيما يخيل إلي، فيما
أظن أتخيل أن برد يدي لا يزال موجودا إلى اليوم أي حين حدثهم بهذا الحديث. والشاهد من هذا الحديث عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يعود أصحابه، يعود المريض منهم. وفي هذا الحديث أيضا خوف السلف رضي الله عنهم مما ظاهره أنه مخالفة وإن لم يكن مخالفة، فموت المجاهد في أرض هاجر منها ولم يجئ إليها ليقيم بها ليس بمخالفة، ولكن يخاف سعد أن يموت بأرض قد هاجر منها. وهكذا في هذا الحديث أن الجائز من الوصية الثلث وما دونه، وكان ابن عباس رضي الله عنه يستحب أن يكون الوصية بأقل من الثلث، قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، ومع ذلك هو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك لسعد. فإذا كانت الوصية زائدة على الثلث فما زاد على الثلث يرد إلى الورثة وينفذ منها الثلث، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب أولئك الستة الأعبد الذي اعتقهم قبل موت، ردهم النبي صلى الله عليه وسلم فباع اثنين اعتق اثنين ورد أربعة في الرق لورثته. وفي هذا الحديث وضع اليد على المريض، شرعية وضع اليد على المريض، بقي هل هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ محتمل ذلك لما في يده من البركة، فكان يضع يده على المريض لما في يده من البركة يمسح عليه بها، حتى أن من بركتها أن سعدا يجد أثر برد يد الرسول عليه الصلاة والسلام على كبده إلى حين حدث بهذا الحديث. ويحتمل أن ذلك أيضا عام، ويجوز لغير ذلك، لأن الأصل هو التأسي به صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد أنه من خصائصه، وليس في هذا الحديث أنه إنما وضعها لأجل البركة فقط، إذا كان عندنا بيان أنه وضع لأجل بركتها يكون هذا خاصا به، لكن هناك فوائد في وضع اليد على رأس المريض على بطنه، فيه مؤانسة له، في أنه إذا وضع يده على جسده يشعر بما يجد من حر أو برد فيدعو له، في أنه أيضا قد يرقيه ويحتاج يضع يده عليه ويمسح عليه، فليس وضع اليد على المريض خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا الحديث الدعاء للمريض، إذا عاد الإنسان مريضا يدعو له اللهم اشفه، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، كأنه كرر. وجاء في الحديث من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفاه الله من ذلك المرض. فالسنة لمن عاد مريضا أن يدعو له. أخ يقول الطفل إذا مرض كيف تكفر ذنوبه وهو لم يذنب؟ قد سبق معنا في الحديث أنه تكفر بذلك الذنوب من؟ ذنوب والده. لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، فيكتب الله له أجرا. هذا الصغير ويكفر الله عن والده صب صبري عليه وإحساني له وتألم عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.